ونستمر فيما ختمنا به حلقتنا السابقة حول معنى التقوى كما يوضحها الإمام الخامنئي دام ظله، حيث يشرح ذلك بقوله:
التقوى تعني أن يراقب الإنسان نفسه. التقوى تعني أن يعرف الإنسان ماذا يفعل، وأن يختار كل حركة من حركاته بإرادة وعزم وتفكير، وذلك كالإنسان الراكب على فرس منقادة، وهو يمسك بيده زمام الفرس ويعلم أين يريد الذهاب. هذه هي التقوى. أما من لا تقوى له فلا يتحكم بتصرفاته ولا بقراراته ومستقبله. يعبر عن ذلك نهج البلاغة: هو شخص وضعوه على فرس جموح، لا أنه بنفسه ركبها، وحتى لو ركبها فإنه لا يجيد الفروسية. صحيح أن الزمام بيده، لكنه لا يعلم كيف عليه أن يركب الفرس، ولا يعلم أين سيذهب، فحيثما أخذته الفرس سيكون مرغما على الذهاب، كما لا بد ألا يتوقع له النجاة. أما عن الفرس فهي جموح. إذا أخذنا التقوى ضمن هذا المعنى، يمكن سلوك طريق الحياة بسهولة. طبعا هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا جدا، بل سيغدو ممكنا أن يجد الشاب النهج الإسلامي للحياة بشكل عملي. إذا كان مؤمنا ماذا سيفعل؟ سيفكر في كل عمل، في هذه الخطوة وهذه الكلمة وهذه الصداقة وهذا الدرس وهذا الفهم للأمور، هل هو صحيح أو لا؟ ما إن يفكر هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ تتحقق التقوى. حتى إذا لم يكن متدينا وكانت عنده هذه الحالة، ستقوده بدورها إلى الدين. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هدى للمتقين. لم يقل هدى للمؤمنين، بل هدى للمتقين، يعني حتى وإن كان هناك شخص ليس له دين لكن لديه تقوى، إذ يمكن ألا يكون للإنسان دين لكن له تقوى بذاك المعنى الذي ذكرته، فإنه سيتلقى الهداية من القرآن ويصير مؤمنا. أما إن لم يكن للمؤمن تقوى فإنه يحتمل ألا يبقى ثابتا على إيمانه أيضا، فالأمر منوط بمقدار ما له من حظ. إذا كان يعيش في بيئة جيدة سيبقى على إيمانه، وإذا لم يكن في بيئة جيدة لن يبقى عليه. خلال الحرب التي لم يشهد الشباب مع الأسف مظاهر سموها، كان شباب 18 و20 من حيث الصفاء المعنوي إلى درجة العارف الذي قضى 40 عاما في طريق السلوك إلى الله تعالى. كان الإنسان يشعر بذلك في وجودهم، وأيضا لم يكونوا قلة بل كان عددهم كبيرا. في تلك الأوقات عندما كنت أقابل مثل هؤلاء الشبان كنت أشعر بالخضوع الحقيقي، ولا أقصد هنا التواضع. لقد رأيتم كيف أن الإنسان عندما يقابل شخصا عظيما ويرى كمالاته يدرك مدى ضعف نفسه. هذا هو الإحساس الذي كنت أشهده وأجده في نفسي أمام شاب تعبوي وشاب مجاهد. هكذا كانت تلك الأجواء التي بإمكانها أن تحول شابا عاديا بهذا النحو. أنتم تعلمون كيف هم الشباب في العالم، فرق الراب وغيرها، والآلاف من أنواع المصائب الفكرية والأخلاقية الأخرى. إن شباب العالم مصابون حقيقة بشتى أنواع البلايا. فرق الراب والفرق الموجودة الآن كانت حاضرة في عصرنا أيضا. آنذاك كانت فرقة البيتلز مشهورة، وقد سمعت الآن أنهم صاروا شيوخا. قرأت قبل حين في مجلة أجنبية سيرة حياتهم وأين غدا كل واحد منهم وماذا يفعل. تلك المعضلات الروحية والعقد النفسية تجرهم إلى السقوط في تلك الوديان. أما أولئك الذين يقلدونهم في الدول المتخلفة والنائية أفلا يدركون أي أمراض ابتلي بها هؤلاء التعساء؟ يخالون الأمر تقدما، وهو سقوط وانحطاط، بينما كان العالم مبتلى بمثل هذه الأوضاع. كانت تلك حال شبابنا.
ولا تنحصر مثل هذه الأفكار في أذهان الشبان فقط، بل لها عند الفتيات الجامعيات أيضا حيز هام في تفكيرهن، خاصة في بحثهن عن القدوة الحسنة خلال حياتهن. ليأتي سؤال إحداهن: كيف لنا نحن الطالبات الجامعيات أن نقتدي بحياة السيدة الزهراء عليها السلام؟ من كان قدوتكم أثناء الشباب؟ ومثل هذه الأسئلة تجد لها دائما جوابا حاضرا عند سماحته.
إن العثور على القدوة ليس أمرا صعبا بالنسبة إلى الشباب المسلمين، خاصة أولئك المطلعين على حياة الأئمة وآل الرسول ومسلمي صدر الإسلام، والنماذج ليست بقليلة. السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. سأتحدث بضع كلمات حول الوجود المقدس للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، لعل هذا يكون مقدمة لما يتعلق بسائر الأئمة والعظماء، لعلكم تتمكنون من التأمل. أختي العزيزة، بصفتك سيدة تعيش في عصر التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي، وفي هذا العالم الكبير والحضارة المادية وهذه الظواهر الجديدة، في أي قطاع تتوقعين من قدوتك التي كانت مثلا تعيش قبل 1400 عام أن يكون لها وضع يشابه وضعك الآن حتى تقتدي بها؟ هل تفترضين مثلا أن تري كيف كانت تذهب إلى الجامعة، أو مثلا كيف كانت تفكر في قضايا السياسة العالمية؟ ليست المسألة هكذا طبعا. ثمة خصائص أساسية في شخصية كل إنسان يجب تحديدها والبحث عن القدوة فيها. افترضي مثلا القضايا المتعلقة بالوقائع المحيطة بالإنسان وكيفية تعامله معها. هذه الوقائع المحيطة نفسها قد تتعلق في حين ما بمرحلة يوجد فيها قطار الأنفاق والطائرات النفاثة والحاسوب، وقد تتعلق في حين آخر بمرحلة لا توجد فيها هذه الأشياء. يمكن للإنسان أن يتعامل مع هذه المسألة بمسارين: بمسؤولية أو بقلة اكتراث. والتعامل بمسؤولية على أنواع وأقسام: بأي روحية وبأي رؤية نحو المستقبل. يجب على الإنسان أن يبحث عن هذه الخطوط الأساسية في الشخص الذي يعتقد أن بإمكانه أن يكون قدوته وأن يتبع تلك الخطوط. لاحظوا مثلا أن السيدة الزهراء عليها السلام كانت في السادسة أو السابعة، بسبب اختلاف روايات تاريخ ولادتها عليها السلام، عندما وقع الحصار في شعب أبي طالب.